بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات التعليق على كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال: النوع السابع عشر الغريب. وقل غريب ما روى راو فقط، وذكره بقوله وقل، أي في تعريف ما يقال فيه حديث غريب، سمي به لانفراد راويه عن غيره. وهذا معنى قوله ما روى راو فقط، يعني انفرد راو بروايته، فلم يروه إلا راو واحد. قال: كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه. فلان غريب لأنه خارج أرضه وحده، ليس معه أنيس ولا ونيس، فيسمونه غريبا. هو ما روى، أي رواه بأن ينفرد بروايته راو، أي شخص واحد فقط، ولو في بعض طبقاته، يعني أقل طبقة من طبقاته فيها راو واحد، وإن كان الطبقات التي سبقتها أو الطبقات التي تلحقها فيها من الرواه من هم أكثر من واحد أو جماعة، لأن الحكم كما قلنا للإيه؟ للأقل، لأقل الطبقات. فإذا وجد من طبقات الرواه طبقة فيها راو واحد فهذا يسمى حديث غريب. قال: فلا تضر الزيادة في بعضها، يعني لا تلغي التسمية، وسواء وقع التفرد في أوله أم في آخره أم في وسطه فيسمى غريبا، سواء كان من عند التابعي أو من عند بعض الرواه الذين في وسط السند أو عند من بعده. قال جدنا المرحوم: وظاهره ولو من بعض الصحابة، يعني بأن لم يروه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، لم يروه من الصحابة إلا واحد، هذا ظاهر الكلام. قال: وليس كذلك، فإن الصحابة عدول، فلا يشترط فيهم التعدد حتى في المتواتر والمشهور. يبقى إذا انفرد به الصحابي هذا لا يدخل في وصف المشهور ولا المتواتر ولا العزيز ولا الآحد، إنما الحكم على من بعده. قال: والتفرد إما أن يكون بجميع المتن، يعني بأن لا يروي هذا الحديث كله إلا راوي واحد، أو بكل السند لا بالمتن، بمعنى أن يكون السند من أوله إلى آخره يرويه راو عن راو عن راو، وإن كان المتن مرويا برواية آخرين في سند آخر. قال: أو ببعض المتن فقط، بأن يأتي حديث من الأحاديث مذكورا كله بأسانيد، وكل إسناد منها فيه جمع من الناس، إلا لفظة منه زادها فرد أو زادها راو ولم يسانده في هذه الزيادة أحد. قال: أو ببعض السند فقط، بأن يتفرد أحد الرواه عن شيخه بذكر لفظة، أو أن يتفرد بعض الرواه بذكره عن شيخ لا يشاركه أحد في هذا الشيخ. قال: مثال الأول حديث النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، إذن المتن كله لم يروه إلا هذا الراوي عبد الله بن دينار. قال ومثال الثاني اللي هو بكل الإيه بكل السند حديث رواه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. الأعمال بالنية متن معروف، متن معروف، لكن هذا الراوي عبد المجيد انفرد بهذا السند، فانفرد هنا غريب بكل السند، بكل السند. قال الخليلي في الإرشاد أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه. قال فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. وقال أبو الفتح اليعمري هذا إسناد غريب كله والمتن صحيح. إذن فهذا الراوي انفرد بالإسناد كله. ومثال الثالث اللي هو انفرد راو ببعض المتن فقط، ربما كلمة من المتن. قال حديث زكاة الفطر حيث قيل إن مالكا انفرد به عن سائر رواته بقوله من المسلمين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين. كلمة من المسلمين انفرد بها إيه؟ مالك عن سائر رواته. سائر الرواه لما أخذوا هذا الحديث عن الزهري فهو الوحيد الذي قال من المسلمين. ومثال الرابع اللي هو الانفراد ببعض السند، انفراد ببعض السند فقط، حديث أم زرع فإن المحفوظ فيه رواية عيسى ابن يونس وسعيد ابن سلمة ابن أبي الحسان كلاهما عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيهما عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ورواه الطبراني من حديث الدراوردي وعباد عن هشام بدون واسطة أخيه. ويمثل به أيضا لما قبله، لما قبله اللي هو فيه زيادة كلمة أو زيادة بعض المتن، لأن الطبراني في الكبير رواه من رواية الدراوردي وعباد بالطريق المتقدم فجعلاه عن عائشة. كله مرفوع، كله مرفوع، يعني كأن النبي هو الذي حكى هذا الكلام كله وليست عائشة. وأصل الحديث موقوف لا يرفع منه إلا كلمة واحدة فقط وهي جواب النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته قال مع أن المرفوع منه كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أما الحكاية كلها فكلام من؟ كلام عائشة. فهذا يصلح كمثل كلمة من المسلمين، ففيه إيه؟ انفراد ببعض المتن، انفراد ببعض المتن. فكما أن مالكا انفرد بكلمة من المسلمين هذان الراويان انفرد برفع المتن إلى عائشة رغم أن بعضه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطبي ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث المفرد. لا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا، إن يكون الإسناد مشهور وإن يكون المتن غريب، لا دي لا توجد، لأنه إذا اشتهر الإسناد يشتهر المتن، وإذا كان المتن غريبا فإنما يكون غريبا لغرابة الإيه؟ السند، إلا إذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبا مشهورا. لأن قلنا عليه زمان إن ممكن الإسناد يكون فيه صفتين بالنسبة، فيبقى غريب من حديث عبد الله بن دينار لأنه لم يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار، يبقى كده غريب من هنا. طيب عبد الله رواها عنه راوي، والراوي ده رواها عنه ألف راوي، يبقى مشهور، مشهور، أصبح مشهور. كما قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، إن الحديث غريب عن عمر، وغريب عن علقمة، وغريب عن محمد ابن إبراهيم، واشتهر عن مين؟ تواتر عن يحيى بن سعيد القطان. ظل الحديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى يحيى بن سعيد القطان يرويه واحد عن واحد عن واحد، فكل هذا كان إيه؟ غريب، إلى أن جاء عند سعيد فرواه عنه 200 أو أكثر، فأصبح هنا متواتر، فيبقى متواتر في هذا، متواتر إلى سعيد، غريب إلى إيه؟ إلى علقمة. فهو يقول أيضا ممكن الحديث يكون غريب في بعض إسناده، وفي الإسناد الآخر يكون مشهور، فهنا يبقى إسناد، ها، يبقى متن، فإنه يصير غريبا مشهور. قال: وغريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، يعني من عند يحيى بن سعيد القطان هذا حديث غريب، ومن بعد يحيى هذا الحديث متواتر، فممكن كده يبقى المتن غريب لغرابة السند في الجزء الأول فقط. قال: فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف ثم اشتهرت، يعني في آخر الإسناد، في آخر الإسناد من عند المصنف مثلا أو من قبله براوي، أصبح الإيه؟ أصبح الحديث مشهورا، أو ربما يصل لدرجة التواتر. قال: وينقسم الغريب إلى صحيح، كالأفراد المخرجة في الصحيح وهي كثيرة، منها حديث مالك عن سمي عن أبي صالح مرفوعا: السفر قطعة من العذاب. إحنا لا يلزم عندنا في تصحيح الحديث الكثرة أو العدد كما قلنا سابق، فيمكن أن يروي راو عن راو عن راو فقط عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ويكون صحيح، طالما توفرت فيه الشروط المطلوبة الخمسة، ولا يشترط العدد، يعني راوي واحد في الطبقة ما فيش مشكلة، روى عن غيره فوقه طبقة واحد فقط مش مشكلة، وهكذا في كل طبقة من الطبقات لا يشترط التعدد، فممكن الغريب يكون إيه؟ صحيح. قال: وإلى غير صحيح، ممكن الغريب يبقى حديث غير صحيح. ليه؟ ليس بالنسبة للغرابة، وإنما بالنسبة لأنه هو وقع خلل في شرط من الشروط الخمسة، ليست مسألة الغرابة هي السبب في الصحة ولا في الضعف. قال: وهو الغالب على الغرائب. صحيح، بعد ما فتشت الغرائب فوجد أن أغلبها يكون غير صحيح. قال: جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، وعامة رواتها الضعفاء. يقصد أن يقول إن الحديث إذا صح كثر رواته. قال: وروينا عن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروينا عن عبد الرزاق أنه قال: كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. انتهى، لأنه كانوا يتنافسون على مسألة تحصيل حديث ليس عند أحد، فلما فتشوا كثرتها فوجدوها ضعيفة أو فوق ذلك أو دون ذلك فزهدوا فيه. ولذلك من الكلمات المأثورة أظنها عن الإمام أحمد أن يقول: الغرائب غرائب، يعني الغرائب التي انفرد بها الرواة غرائب عن الحديث الصحيح، يعني بعيدة عن الصحيح، فهذا الحديث الغريب. النوع 18: المنقطع، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. قال: وذكره بقوله: وكل ما، أي سند، لم يتصل بحال، أي على أي وجه كان، سواء كان ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو آخره، ولو الصحابي إسناده منقطع الأوصال، فيكون هو مثل المرسل. عندنا الحديث إذا لم يتصل يسمى منقطع، لأن الاتصال معناه أن يذكر جميع الرواة، والانقطاع معناه أن يسقط راو من أثناء السند. فإذا سقط من البداية أو سقط من الأثناء أو سقط من النهاية فهذا كله يسمى منقطع، إلا أن المنقطع في البداية سموه معلقة فصار لي اسم خاص، والمنقطع من النهاية من طرف الصحابي سموه مرسلة فصار له اسم خاص، فصار الانقطاع مختصا بما إيه؟ بما وقع في أثناء السنة، لا في أوله ولا في آخره. فهذا الذي يقال فيه المنقطع على مذهب أهل الحديث. قال ولو الصحابي إسناده منقطع الأوصال. قال ابن الصلاح وهذا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيره، وهو المشهور عند أهل الأصول. يقول مرسل ويشمل كل هذا، ما لم يتصل إسناده عندهم نوع واحد، سواء كان في أول السند أو وسط السند أو آخر السند، وهو الذي ذكره الخطيب في كفايته، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي، يعني سقط منه الراوي في النهاية، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر ونحو ذلك، انتهى. وقيل ما سقط من رواته واحد غير الصحابي، إذن يدخل فيه المعلق والمنقطع ولا يدخل فيه المرسل، لأنه قال غير الصحابي. وقال الحاكم هو ما اختل فيه قبل الوصول إلى التابعي رجل، سواء كان محذوفا أو مذكورا مبهما كمالك عن رجل عن ابن عمر. يقول وقوله ليس بجيد كما قاله الحافظ العراق، كما قاله الحافظ العراق، تمام. وإن عايز يقول إن لو قال عن رجل فأبهم الراوي ولم يسمه فكأنه لم يذكره، فده يدخل في إيه؟ ده يدخل في المنقطع. وإحنا قلنا هذا لما تكلمنا عن المبهم، قلنا هذا مبهم وليس منقطعا، فالإسناد متصل ولكن لا يحكم عليه بالإيه؟ بالصحة، إلا أن يذكر هذا المبهم حتى تعرف حالته. قال الحافظ العراقي لأنه لو سقط التابعي كان منقطعا أيضا، فالأولى أن يعبر بما قلناه قبل الصحابي. وهذا القول هو المشهور بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين فأكثر مع عدم التوالي. إذن فلو سقط من أثناء السند راو أو أكثر من راوي، ممكن يكون سقط راويان أو ثلاث، إسناد عندنا مثلا فيه سبعة، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فلم يذكر رقم ثلاث ولم يذكر رقم خمس ولم يذكر رقم سبعة، فهذا يسمى منقطع. طب لماذا؟ لأنه سقط في الموضع الواحد راو واحد، ولو تعددت المواضع فكذلك يسمى منقطع. وحكى الخطيب عن بعض العلماء أن المنقطع هو ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قول أو فعل، واستبعده الحافظ ابن الصلاح. يقصد هنا أن يقول إن ما روي موقوفا على التابعي أو من دونه يسمى منقطع، بدل ما يسمى إيه؟ مقطوع، بدل ما يسمى مقطوع. وهذا كلام فعلا موجود، موجود مروي عن الشافعي وعن الحميدي وعن غيره أنهم كانوا يسمون المقطوع اللي هو كلام التابعي أو من دون التابعي يسمونه منقطع، وهذا اصطلاح خاص به. لكن ما استقر عليه عمل أهل الحديث أن المنقطع هو ما وقع أو سقط من إسناده في أثنائه راو أو أكثر على غير التوالي ليس في أول السند ولا في آخر السند. في أول السند اسم معلق، في آخر السند اسم مرسل، في أثناء السند راو واحد يسمى إيه؟ يسمى منقطع. تنبيهان: الأول، قد يكون السقط واضحا يشعر به الحذاق وغيرهم، وذلك إما لعدم معاصرة الراوي لمن روى عنه، بمعنى أن هذا كان يعيش في زمن وهذا يعيش في زمن، ولذلك يلجأ العلماء إلى مسألة الطبقات، فيقولون فلان وفلان 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 طبقة، ويترجمون لهم مع بعضهم، يعني يعيشون في زمن واحد، ويترجمون للآخر كل فلان فلان وفلان 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 طبقة. فإذا وجدت رجلا من الطبقة الأولى يروي عن رجل من الطبقة الثانية فيبقى بينهما اتصال، ولو وجدت يروي عن الطبقة الثالثة لا، تبحث في التواريخ، فوجدت مثلا هذا لم يعاصر هذا، بمعنى ان ده ولد مثلا والشيخ الثاني مات، او ولد ولم يتم له 5 سنوات وكان الشيخ الثاني مات، فهنا تحكم بإيه؟ تحكم بوجود سقط في الإسناد، أو كذب، أو كذب من الراوي الذي يروي، لكن إن كان ثقة يبقى فيه سقط في الإسناد، وهذا اللي هو الترتيب بالتاريخ لا يحتاج إلى الحاذق الجهبذ من العلماء، أي حد ممكن يقوم بالمسألة دي. قال: أو لعدم اجتماعهما، إن دا كان من أهل مكة وعاش في مكة على طول، وده كان من أهل خراسان وعاش في خراسان على طول، كان متعاصرين لكن لم يجتمع، لم يلتقي، فيش واحد منهم انتقل إلى مكان ثالث انتقل إليه معا، أو واحد انتقل إلى بلد التاني، إما لعدم معاصرة الراوي لمن روى عنه لم يعيش في زمن واحد، أو لعدم اجتماعهما عاش في زمان واحد ولكن لم يلتقي، ولا إجازة له منه ولا وجادة، يعني لم يبعث إليه برسالة يقول أجزتك بكذا، أو قال الآخر إني أروي هذه الأحاديث لأني عثرت عليها بخط فلان وجدتها فلذلك يرويها وجادة. قال: ومن ثم احتيج إلى التاريخ ليعرف زمن ولادة الشيوخ وزمن ولادة الروح وزمن الوفاة، وينبغي الارتحال إلى البلدان لطلب ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وقد افتضح قوم ادعوا الرواية عن الشيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه. سفيان الثوري يقول: لما اخترعوا لنا الكذب اخترعنا لهم التاريخ، فإذا قال أروي عن فلان فيقال له كم عمرك، فيقول عمري كذا، متى ولدت، ولدت كذا، فيقول انظروا يروي عن إيه، يروي عن رجل مات قبل أن يولد 20 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات، ويذكرون بالإيه؟ بالتاريخ، فيفتضح كذبه. قال: وقد يكون خفيا، ممكن يكون السقط أثناء الإسناد خفي فلا يدركه إلا من كان مستقصيا في البحث عنه وعن نظائره من دقائق علم الإسناد، وهذا هو المدلس، ممكن يكون تعاصرا واجتمع والراوي الطالب ثقة يروي عن شيخ لكن يروي عنه زيادة على ما سمعه حقيقة، وسمع منه صحيح البخاري لكنه يروي عنه أحاديث من صحيح مسلم مثلا، فهذا تدليس، هذا يسمى إيه؟ يسمى تدليس، وهذا لا يعرفه إلا الحذاق من العلماء. قال: وقد يعرف الانقطاع بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر، كحديث واحد له إسنادان وفي أحدهما زيادة رجل أو أكثر. قال الطيبي: فإن عرف أن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة فالآخر منقطع، وإن لم يعرف فيحتمل أن يكون متصلا والله أعلم. لماذا؟ نحن عندنا رواة يروون بعض الأحاديث مرتين بإسنادين، إسناد بينه وبين النبي فيه 6، وإسناد بينه وبين النبي فيه 5، ذلك أنه يرويه مرة عن شيخه ومرة عن شيخ شيخه، يكون التقى بالاثنين فيرويه مرة عن هذا ومرة عن هذا. فإن كان الحديث اللي فيه الخمسة فيه سقط بحيث إن الراوي الذي يقول عن فلان لم يدرك الذي يسميه، إذا نستعين بالإسناد الآخر ونأتي فيه بالإيه؟ بالزيادة ونقول إن فيه نسقط. أما إن كان هذا الراوي ممن أدرك الشيخ وشيخ الشيخ ويحتمل أنه يرويه هكذا مرة وهكذا مرة، فهذا يسميه العلماء المزيد في متصل الأسانيد، يعني هذه زيادة في مكانها، هذه زيادة في مكانها. فلا يقال إن الأول فيه سقط بدليل الثاني، نقول لا، لأنه هو يرويه هنا مرة عن شيخه المباشر ويرويه هنا مرة أخرى عن شيخه الذي هو شيخ شيخه بإسقاط شيخه. تمام. قال الثاني يقبل المنقطع إذا اعتضد بقرينة كما دل عليه كلام الشافعي في المرسل المعتضد بها، يعني في بعض الناس أخذ من كلام الإمام الشافعي في أن المرسل اللي هو مرسل كبير التابعين إذا اعتضد بواحد من الأربعة التي ذكرناها في اللقاء السابق فإنه يجبر الإيه؟ يجبر الانقطاع اللي في الإرسال. فقال كذلك يقبل المنقطع إذا اعتضد بكريم. لكن قال ابن السمعاني من منع قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، ومن قبل المراسيل اختلف انتهى، وهذا جار على المعتمد من التفرقة بينهما، والله تعالى أعلم. كأن الشيخ هنا الشيخ بدر الدين يميل إلى أن يعمم كلام الإمام الشافعي في المرسل على المنقطع بجامع أن كلاهما يسمى عند فرقة من الفرق منقطع، وبجامع أن هذا سقط من الإسناد واحد وهذا سقط من الإسناد واحد. فلو أتى ما يدل على أصل الحديث مع وجود انقطاع في سند من الأسانيد، ففي هذه الحالة نقدر نقول بكلام الشافعي. يقول لا، العلماء فرقوا بين المرسل وبين المنقطع. مرسل ده يعني جبره خفيف سهل، لكن المنقطع بخلاف ذلك. والصدق الموجود في صغار في كبار التابعين منعدم في الرواه الذين من بعده، لا سيما والإمام الشافعي لا يتكلم عن أي أحد من التابعين بل يسمي كبار التابعين، يعني الذين يغلب الظن أنهم أخذوا عن الصحابة. فلا شك أن فيه فرق لا يعمم كلام الشافعي على المنقطع. ثم إن العلماء الذين قالوا مثل ما قال الشافعي لا يتكلمون في هذا ويخالفون فيه، والذين عارضوا الشافعي بخفة في المرسل عارضوا في هذا المنقطع بقوة. إذن فكأن لو رجحنا هناك كلام الشافعي نرجح هنا عكس كلامه. النوع التاسع عشر المعضل. والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، وبينه بقوله والمعضل بفتح الضاد، يعني اسم مفعول أعضل يعضل، فهو معضل اللي هو الراوي والحديث معضل، يعني وقع عليه إعضال الراوي. قال من أعضله فلان أي أعياه أمره، فهو معضل أي معيا، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله وأعياه، يعني أسقمه أمرضه نزع منه الصحة بكل حال، يعني ما عاد ينفع معه إسعاف سريع. الإسعاف السريع كان ينفع لو راو واحد سقط من الإسناد، لما يبقى راويين متتاليين كيف نتعرف؟ احنا بنتعرف على الراوي الساقط من خلال شيوخه من خلال تلامذته. فإذا كان الراوي الثاني ها طلابه سقطين والراوي الأول شيوخه سقطين، طب كيف نتعرف عليه؟ فلا شك أن محاولات التعرف عليه كثيرا ما تبوء بالفشل، لا سيما إن كان أكثر من اثنين يعني ثلاثة. قال شيخ الإسلام: وهذا معناه لغة، وأما اصطلاحا فيعرف بأنه الساقط، أي الذي سقط منه، أي من إسناده إثنان فأكثر من أي موضع كان، لكن مع التوالي. أما إذا لم يكن ثم فهو منقطع من موضعين، إذا لم يكن على التوالي فهو منقطع من موضعين، بمعنى كما كنا نقول الآن لو الإسناد فيه سبعة، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، فسقط منه الثالث والخامس، فدول اثنين ليس على التوالي، ثلاثة وخمسة يعني أربعة بينهما مذكور، فده يسمى منقطع. طب لو كان واحد واثنين، لو كان ثلاثة واربعة، لو كان خمسة وستة، اثنين متوالية، ده اللي يسمى ايه؟ يسمى معضل، لأن الراويين متتاليين. طبعا سواء حصل في موضع أو حصل في موضعين، كأن مثلا وقع الثاني والثالث، أو وقع الخامس والسادس، وقع الثاني والثالث والخامس والسادس، فيبقى فيه راويين متتاليين في موضع وراويين متتاليين في موضع ثاني، فده يسمى إيه؟ معضل. كذلك قال: ويشترط تقييده بالرفع كما يؤخذ من كلام بعضهم، يعني أن يكون هذا الحديث من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهذا والله أعلم ليس ما يقوله كل علماء الحديث، فقد يذكر فيما هو موقوف على الصحابي أنه معضل، وفيما هو مقطوع على التابعي أنه معضل، طالما توفر فيه نسقط منه راويان متتاليين. قال العراقي: ومثل أبو نصر السجزي المعضل بقول مالك: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. الحديث هذه التي تسمى بلاغات مالك، ومالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، وقد يكون ثلاثة، فهو يروي مثلا عن نافع عن ابن عمر، فأسقط نافعا وابن عمر وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهنا سقط من الإسناد راويان، سقط منه راويا. وقال أصحاب الحديث يسمونه المعضل. قال ابن الصلاح: وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من قبيل المعضل، وإن كان الصواب أن هذا من قبيل المعلق، يعني إذا قال أحمد أو محمد أو أي أحد من الناس، أو قال البخاري ومسلم أو أي أحد من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة أسقط الإسناد، لا شك أسقط اثنين فأكثر، يعني بين البخاري وبين النبي ثلاثة أقل شيء، وفي أربعة وفي خمسة، تمام؟ ففي هذه الحالة يبقى أسقط اثنين فأكثر، يبقى اسمه إيه؟ اسمه معضل، تمام؟ فالعلماء هنا قالوا إن عندنا معضل سقط منه اثنان فأكثر في أي موضع من المواضع. طيب فإن كان المعلق هو ما سقط سنده كله، يبقى إذن المعضل والمعلق بينهما اشتراك، فالمعضل سقط منه اثنان في أول السند يبقى مشترك مع المعلق، في وسط السند يبقى وحده ما فيش شيء مشترك معاه، في آخر السند يبقى مشترك مع المرسل، يبقى هنا قد يلتقي المرسل والمعضل، إذا كان الساقط اثنان في آخر السند يبقى معضل ومرسل، وإذا كان الساقط اثنان في أول السند يبقى إيه؟ يبقى معلق ومعضل، معلق ومعضل، يبقى اجتمع فيه الاثنين، فإن كان في وسط السند يبقى معضل فقط، يبقى هنا قد يجتمع الإعضال مع التعليق، وقد يجتمع الإعضال مع الإرسال، وقد ينفرد الإعضال فيكون معضلا فقط، لا معلق ولا إيه ولا مرسل. ومن المعضل قسم ثان وهو ما حذف فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي ورواه تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه كقول الأعمش عن الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول ما عملت فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه فيقول لجوارحه أبعد كن الله ما خاصمت إلا في كن أخرجه الحاكم وقال عقبه أعضله الشعبي أعضله الشعبي يعني ها الأعمش قال عن الشعبي الشعبي هنا أعضل الحديث أسقط منه الصحابي وأسقط الإيه التابعي أسقط الصحابي وأسقط الإيه التابعي أعضله الأعمش نعم نو ذكره عن الشعبي نعم قال وهو عند الشعبي متصل مسند أخرجه مسلم في صحيحه وساقه من حديث فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاصمة العبد ربه عز وجل يوم القيامة يقول يا رب ألم تجرني من الظل فيقول بلى قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا فيختم على فيه ثم يقول لأركانه انطقي الحديث نحوه قال ابن الصلاح هذا جيد حسن لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى انتهى قال ابن جماعة وفيه نظر قال السيوطي لأن ذلك لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم المرسل وذلك ظاهر لا شك فيه ويريد أن يسميه معضلة يريد أن يسميه معضلة لماذا؟ لأنه أسقط راويين وهنا ما أسقطش راويين هو أسقط راويا واحدا الراوي اللي أسقطه اللي هو مين؟ اللي هو الصحابي فده يبقى إيه؟ يبقى مرسل طب مرسل له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل الرأي فلا يقال فيه مقطوع المقطوع يكون من كلام التابعي مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تمام؟ فهو هنا يسميه معضلة ثم إنه لم يسقط منه راويان لما سقط منه راوي واحد هو إيه هو الصحابي والذي بعد هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه عايز يقول إنه هو اجتمع فيه الإعضال من هذه الناحية قال فحكمه حكم المرسل وذلك ظاهر لا شك فيه لأن احنا عندنا مثلا الإسناد اللي ذكره الإمام مسلم الشعبي قال إيه ها اللي هو روى عنه الأعمش قال عن أنس يعني كده أصبح كمثل سعيد لما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشعبي لما يذكر شيئا حديثا ها وأسقط منه الصحابي يبقى ده مرسل ما هوش إيه ما هوش معضل ولا يقال إن سقط منه النبي والصحابي لا إنما يقال سقط الصحابي فقط تنبيه أخذ المصنف هذا الشطر من ألفية العراقي ويسمى في البديع بالإيداع والرفو لأنه أودع شعره كلام الغير ورفاه والله أعلم إن هو أخذ كلمة إيه كلمة والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان ندف الأصل كلمة من كلمة العراقي في ألفيته النوع العشرون المدلس وما أتى مدلسا نوعان وذكره بقوله وما أي والحديث الذي أتى مدلسا بفتح اللام المشددة سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. وذكره بقوله وما، أي والحديث الذي أتى مدلسا بفتح اللام المشددة، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، لم يقل حدثني فلان، إنما قال عن فلان. ربما عن فلان هذه يسمعها إنسان فيظن أن فلانا شيخة وأنه حدثه وأخبره بهذا الحديث، لكن حقيقة الأمر ليست كذلك، بدليل أنه إذا سئل حدثك به فقل لا، بلغني عنه فلان، ويذكر واسطة بينهما حتى لا يكون كذاب. قال فلماذا يذكر كلمة عن؟ قال وأوهم سماعه للحديث عمن لم يحدثه به. إذا قال عن مالك وهو لم يدرك هذا الحديث عن مالك، بمعنى لم يسمعه من مالك، يوهم أنه سمعه من مالك، لكن إذا سئل يوضح، فإذا لم يسأل يتركها واهمة. وهذا لا يحصل إلا من المدلسين، اللي هو يخفي شيئا في الإسناد، لو أظهره لأحدث نقيصة، نقيصة في شخصه أو نقيصة في الإسناد. قال واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، يعني فيه نور وظلمة في الدلس الحقيقي، وفيه نور وظلمة لاتصال الحديث وانقطاعه في الإسناد. قال وهو نوعان بل ثلاثة على ما ذكره الحافظ العراقي بزيادة تدليس التسوية الآتي بيان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. الأول من الأنواع ما يسمى بتدليس الإسناد، وهو الإسقاط للشيخ، أي أن يحذف المدلس شيخه الذي حدثه من السند، فهو يقول مثلا عن الزهري فيقال له حدثك به الزهري، فيقول لا، حدثني به مالك عن الزهري، فأسقط مالك. طب لماذا حذف مالكا من الإسناد؟ قال إما لصغره، وإن كان ثقة ممكن، لأن هذا الواسطة يكون أصغر منه، كمثل مثلا أن يكون هناك طالبة التقى الشيخ وأخذ عنه، لكن أحدهما أخذ 10,000 حديث والثاني أخذ 5,000 مثلا، فيأتي صاحب 5,000 ويقول أنا رويت عن الشيخ 5,000 حديث، فإذا ذكرت حديثا من الأحاديث 5 الباقية أذكره، كيف أذكره؟ فيروح يأخذهم عن مين؟ إذا مات الشيخ يأخذهم عن الطالب، فيبقى بينه وبين الشيخ واسطة، فيبقى ده زميله ويروي عنه، فيقوم يحذف زميله من الوسط، ربما لأنه زميله، ربما لأنه معاصر ليه، ربما لأنه أصغر منه في السن، ربما لأنه وهكذا، ويروي مباشرة عن الشيخ، لكن لا يقول حدثني ولا يقول سمعته ولا يقول أخبرني، لأن هذا كذب وهو ثقة. كل أحاديث تضيع لو قال حدثني وأخبرني دي، لكن يقول عن فلان، فهذا يسمى تدليس، ولا يذكر الإيه، ولا يذكر زميله الطالب. قال وحذفه إما لصغره وإن كان ثقة أو لضعفه مطلقا، بمعنى إن هو إذا ذكره قالوا له هذا ضعيف فيرد الحديث، فيقوم يحذف، ولو طبعا لا شك ان هذا ايه، ان هذا شديد جدا، يعني مثلا لو ان هو حذف الراوي لانه صغير وهو ثقة هذا شيء هين، لكن لو حذفه وهو ضعيف فلا شك ان هذا قدح في الإسناد. قال مطلقا يعني ضعيف عند هذا المدلس، وضعيف كذلك عند بقية العلماء أو عند المدلس فقط، هو ضعيف عند المدلس ولذلك حذفه ولم يذكره في الإسناد، إنه عارف إنه لو ذكره هيرد الإيه؟ هيرد هذا الحديث من قبل النقاد. قال: وأن ينقل أي المسقط المدلس عمن، أي عن الذي فوقه وهو شيخ شيخه، لكونه أكبر من شيخه أي المدلس، أو لكونه قويا، بعن كعن فلان. وأن بتشديد النون المسكنة للوقف، كأن فلانا حدث بكذا، فهو مثلا يقول عن فلان أو يقول أن فلانا قال، فهو ينقل عمن فوق شيخه، لكن لا يقول حدثني، ولا يقول أخبرني، ولا يقول سمعت، وإنما يقول إيه؟ عن فلان أو أن فلانا قال، وهكذا بلفظ يوهم السماع ويبرئ ذمته لو سئل عنه. وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد لقي المروي عنه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلس به، فخرج المرسل الخفي، فإنه وإن شارك التدليس في الانقطاع يختص بمن روى عمن عاصره ولم يسمع منه. نحن كده عندنا أمرين: أمر الأول التدليس، والأمر الثاني المرسل الخفي. فهذان في الحقيقة نوعان وليس نوعا واحد، وبعضهم عده نوعا واحد. التدليس لقي الطالب الشيخ لكن لم يسمع منه فيروي عنه وهو لم يسمع، هذا تدليس. أو في نوع تاني لقيه وروى عنه 10 أحاديث مثلا، لكن يدلس فيذكر عنه 20 أو 30 أو 100، هو فيما عدا 10 مدلس. يبقى أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو يروي عمن لقيه وسمع منه لكن يذكر أحاديث أخرى لم يسمعها منه، فهذا اسم التدليس. طب المرسل الخفي يقول لا، كان معاصرا له ولم يلقه، فيعتمد على مسألة المعاصرة ويدلس. فالعلماء خصوه بإيه؟ خصوه بمصطلح، قالوا يبقى ده مرسل خفي، دليل على أنه أرسل عنه ولم يلقه. طب خفاء من فين؟ من إن هما متعاصرين ويمكن اللقاء بينهما، إلا إنه لم يلتقي فعلا، فهذا يسمى مرسل خفي. بدأ الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. قال الحافظ: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. يعني بعض العلماء لا يفرق بين التدليس والمرسل الخفي، ويقول في التدليس أن يروي عمن لقيه أو عاصره، فيحط كلمة أو عاصره، ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، هيبقى هنا كلمة لقيه دي التدليس، وكلمة عاصره ديت الإيه؟ ديت المرسل الخفي. قال: والصواب التفرقة بينهما، نجعل هذا نوع وهذا نوع. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال، هؤلاء أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مخضرمين عاشوا في زمن النبي عاصروه لكن لم يلقوه، هل سموه تدليسا ولا سموه مرسلا؟ لا، إجماع العلماء إنه مرسل. فلو كان لو كان يسمى تدليس لقالوا عن هذا تدليس، لكن ما قالوش في ده تدليس، قالوا إيه؟ مرسل. فكان من المرسل. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. قال السخاوي: وكان شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسماع، كما أشار إليه الناظم الذي يقصده السخاوي هو العراق، أنه بيشرح ألفية العراق. كما أشار إليه الناظم في تقييده فإنه قال بعد قول ابن الصلاح: إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. ده اللي هو التدليس، لكن دخل فيه قسم تاني، قال: أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمعه. يبقى هنا كأن ابن الصلاح جمعهم الاثنين في الايه، في التدليس. قال العراقي: وقد حده أبو الحسن ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام بأن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذا التدليس فقط، لأنه هنا إيه؟ لقيه وسمع منه، لكن في هذا الحديث يرويه وهو لم يسمع. هذا ليس من جملة الأحاديث التي سمعها هذا الطالب من هذا الشيخ. قال: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وقد سبق ابن القطان إلى حده بذلك، الحافظ أبو بكر البزار. أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ مهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور. من لم يدركه يسمى إيه؟ يسمى مرسل خفي، لم يدركه. نعم. قال: أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ مهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور. لا، هو الآن يقول عمن لم يدرك زمانه، يعني هذا في زمان وهذا في زمان، وروى عنه بكلمة عن أو بكلمة أن أو بكلمة قال، كما أقول أنا الآن قال رسول الله أن رسول الله صلى ففعل كذا وكذا، أو عن رسول الله أنه فعل كذا وكذا. هذا لفظ يوهم أنه إيه؟ سمع، تمام، وهو يقينا لم يسمع. لا، ده يبقى فيه سقط، يبقى فيه إيه؟ سقط، ليس بتدليس. فإن أصر على ذلك ممكن يكون ده طعن في الراوي. وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن قوم أنه تدليس، فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع، وإلا لكان كذبا. لو كان هذا اللفظ يقتضي التصريح بالسماع يبقى إيه؟ يبقى كذب. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد، لا مالك ولا غيره، انتهى. تمام؟ يبقى ابن عبد البر بيقول إذا روى الراوي عمن لم يدركه، كان في زمن غير الزمن، وقال عن وكان قال وقال أن، هذا لا يقال من قبيل التدليس، لا يسمى تدليس. ليه؟ إنه واضح بالزمن إنه لم يلقى، وإحنا عايزين بس دليل على أنه لم يلقى، على أنه لم يسمع، على أنه لا يقصد صريح السماع. ومن هذا القسم أن يسقط الراوي أداة الرواية، لا يذكر عن ولا أن ولا قال ولا حدثني ولا أخبرني، صيغة التحمل كيف أتاه الحديث من شيخه لا يذكره، ويقتصر على اسم الشيخ، ويفعله أهل الحديث كثيرا. مثاله ما قاله ابن خشرم: كنا عند ابن عيينة، ابن خشرم، كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له: حدثك الزهري؟ فسكت. ثم قال: قال الزهري؟ فقيل له: سمعته من الزهري؟ قال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، رواه الحاكم. وسماه الحافظ تدليس القطعي، لأنه إيه؟ لأنه هو هنا قطع الإيه؟ قطع الإسناد. ومثل له بما رواه ابن عدي وغيره عن عمر ابن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: حدثنا، ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول: هشام بن عروة، هشام بن عروة ما حدثه، فيقول حدثنا ثم يسكت ينوي بذلك القطع وقف يعني. ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها. فهو هنا أوهم أنه سمع من هشام وهو لم يسمع منه، وده اسمه تدليس القطع. قال ومنه تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويكون فعلا سمع منه، ويعطف عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع ذلك المروي منه، يعني هو شيخه لكن لم يسمع ذلك الحديث منه. يبقى عن الأول متصل وعن الثاني ها تدليس. مثاله ما رواه الحاكم في علومه قال اجتمع أصحابه شيء فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك. فلما جلس قال حدثنا حصين، ده هو شيخ بقى اللي سمع منه، ومغيرة عن إبراهيم، وساق عدة أحاديث. فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، ان هم عارفين ان حصين شيخه وسمع منه كل هذه الأحاديث، وهو في حصين ما ذكر حديثا إلا وسمعه من حصين. نما كان المشكلة كلها في مين؟ في مغيرة اللي هو عطف على حصين. قالوا لا، فقال بل كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئا. حدثنا حصين، طب ومغيرة وعن مغيرة، هذه نيته في الكلام. قال شيخ الإسلام ومع ذلك هو محمول على أنه نوى القطع، ثم قال وفلان، أي وحدث فلان أو عن فلان. فهذا القسم الأول. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وأشار له بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أو صافه بما به لا ينعرف. في القسم الأول كان يسقط الشيخ لأنه أصغر منه، لأنه ضعيف عنده، لأنه ضعيف عنده وعند الناس. هنا لا يسقطه ولكن يذكره، لكن لا يذكره بشيء يعرفه الناس، كأنه ما ذكره لكن ذكروا بقى بصفة أو بكنية أو باسم غير الذي يشتهر به. والثاني من أنواعه لا يسقطه، يعني الراوي شيخه، لكن يسميه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلته أو بلده، أو يصف أي يذكر أوصافه بما، أي بالشيء الذي لا ينعرف أي يعرف. مثاله قول أبي بكر ابن مجاهد، قول أبي بكر ابن مجاهد المقري قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وقال حدثنا يعني سمع منه عبد الله ابن أبي عبد الله، وعبد الله اسمه. طيب ابن أبي عبد الله نسبه إلى أب غير معروف بالنسبة له، يريد به الحافظ عبد الله ابن أبي داود السجستان، المفروض اسمه إيه؟ عبد الله ابن أبي داود، فسماه عبد الله ابن أبي عبد الله. وأبو عبد الله هذه كنية لأبي داود لكن لا يعرف بها، إنما يعرف بإيه؟ بأبو داود. قال وقوله حدثنا محمد بن سند، يريد أبا بكر محمد ابن الحسن ابن محمد ابن زياد النقاش، نسبه لجد له، يعني ما نسبوش لحتى جد معروف. القسم الثالث تدليس التسوية، وصورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيرويه عن ثقات كله ويسقط الضعيف الذي في الإيه، ولذلك سموه ضعيف، سموه تسوية، سوى عد أقام ضبط الإسناد. قال فيسقط الضعيف الذي روى عنه شيخه الثقة، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات، وهو شر أنواع التدليس وأفحشها، لماذا؟ قال لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، إنما الذي صنع التدليس هو من؟ تلميذه. قال ويجده الواقف على السند بهذه التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، كذا قاله العراقي. نصورها كده، لو هو قال مثلا حدثني زيد، وزيد هذا ثقة، قال حدثني عمرو، عمرو هذا ضعيف، تمام، شيخه ثقة ويروي عن الثقات أو عن الضعفاء لكن يبين، فليس عنده تدليس، يبين من روى له. عمرو هذا يروي عن خالد وخالد ثقة، فيأتي الطالب اللي هو محمد مثلا ليذكر الحديث عن زيد فيقول ماذا؟ يقول حدثني زيد عن خالد، ويسقط عمرو تماما من الإسناد. إذا جئت أنت تنظر فتجد أن الإسناد كله ثقات. طب كلمة عن التي بعد زيد لماذا لا يبحث فيها الناقد أو الباحث؟ ولما يبحث عنها، هو إنما يبحث عن لفظة عن إذا كان الذي قالها معروفا بالتدليس، فأما إذا لم يكن معروفا بالتدليس فعن وحدثنا في حقه سواء، طالما أنه إيه؟ ثقة ولا يعرف بالتدليس. فمن هنا سموه إيه؟ تدليس التسوية، أنه يسوي الحديث حتى يحكم له بالصحة، وهذا شر أنواع الحديث. قال وممن اشتهر أنه كان يفعل ذلك بقية بن الوليد. قال الخطيب وكان الأعمش وسفيان الثوري يفعلان مثل هذا. قال الحافظ ابن حجر لا شك أنه جرح، وإن وصف به الثوري والأعمش فلا اغترار عنهما، لأنهما لا يفعلانه إلا في حق من يكون ثقة عندهما ضعيفا عند غيرهم. يعني يريد أن يقول إن من يفعل ذلك من الرواة مرتبة أنه يجرح، أنه لا تقبل روايته. طيب ما حال سفيان والأعمش؟ قال لا، دوما كانوا يدلسون تدليس التسوية بالنسبة للرواة الذين هم عندهم ثقات، هم متأكدون منهم ثقات، لكن يعلمون أن بعض الأئمة يضعفونهم أو يجرحونهم. وقال ابن حزم فيما نقله عنه السخاوي صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي تدليسا على من يحدث وغرورا لمن يأخذ عنه، فهذا مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه ساقط العدالة. طبعا إلا إذا علمنا أن عمله مثل عمل سفيان والأعمش، إنه كان لا يسقط ضعيفا مطلقة، وإنما هو ضعيف عند الناس قوي عنده. فرعان: الأول التحقيق كما قاله الحافظ ابن حجر، إنه متى قيل تدليس التسوية فلا بد وأن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث. طبيعي، لأنه لا يستطيع أن يسقط الضعيف إلا إذا كان الراوي الذي قبله لقي الشيخ الذي بعده وله منه رواية، وإلا كيف يسقط الضعيف بينهما؟ فإذا أسقطه ولم يلقى الأول الثالث فلا شك أن الإسناد يحتاج إلى واسطة فيعرف المسألة، هتفهم هنا. فمتى قلت تدليس تسوية؟ يعني الذي قبل الضعيف سمع من الذي بعد الضعيف. قال وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، فخرج بقيد الاجتماع الإرسال. يبقى إذا كان الحديث قل فيه تدليس وتسوية، يبقى لا شك أن الاثنين ما قبل الضعيف وما بعد سمعوا من بعض، وإذا قل في هذا الإسناد تسوية يبقى لا يقتضي أن يكون الذي بعد سمع من من إيه؟ ممن قبله. ليه؟ إنه ممكن يكون مرسل ما يكونش تدليس، يكون إيه؟ إرسال. ما معنى الإرسال؟ أن الراوي روى عمن فوقه وليس له إيه؟ وليس لمن فوقه ذكر، يعني سقط منه من الحديث راوي، سواء كان ثقة أو ضعيف، لكن لا يسمى تدليس، يعني لا يرمى الراوي بالتدليس. قال: فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور ابن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف عكرمة، لكنه أصلا لم يلقى عكرمة لأنه كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه. هو لا يرى ان الاحاديث عن عكرمة مقبولة، لا يرى الاحتجاج به، فكان يذكره عن ابن عباس. طب لما مالك يقول ثور ابن زيد عن ابن عباس، هل ثور لقي ابن عباس؟ لا، لم يلقاه. طب هنا معروف كده ان مالك اسقط راوي معروف، فهل يقال ان راوي يدلس تدليس التسوية؟ لا. لماذا؟ لأنه حين ذكر ثورا عن ابن عباس، ثور لم يلقى ابن عباس، فهذا يقال فيه تسوية ولا يقال فيه تدليس وتسوية. قال: فلو كانت الرواية بالإرسال تدليسا لعد مالك بهذا العمل في المدلسين، وقد أنكر على من عده فيهم. الثاني، فرع الثاني: أدرج بعضهم في تدليس التسوية ما حذف فيه ثقة، ومن أمثلته ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله عن أبيه محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلي، قال: ويحيى لم يسمعه من الزهري، وإنما سمع منه غيره، وإنما أخذه عن مالك. فبهنا يحيى ذكر عن مين؟ عن الزهري، وهو لم يسمع من الزهري، وإنما أخذه يحيى عن مالك عن الزهري. ولكن هشيم قد سوى الإسناد كما جزم به الحافظ ابن عبد البر وغيره. هنا هو سوى الإسناد، تمام، فحذف ثقة، فده لا يسمى تدليس تسوية، تمام. وإن أدرجه بعضهم فيه، إن تدريس التسوية حذف ضعيف، لكن هنا حذف حذف ثقة. تنبيهات: أحدها، القسم الأول من التدليس مكروه جدا، هو تدليس الإسقاط، ذمه أكثر العلماء. قال النووي نقلا عن فريق منهم: إن من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. قال: والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبن فيه السماع فمرسل. إذا رواه بإيه؟ بلفظ محتمل للسماع وغيره فهو مرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. يعني يقول طالما الراوي ثقة فنبحث، حدث وصرح بالتحديث نقبل منه، لم يصرح ويحتمل إسناد الانقطاع لا نقبل منه. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وغيرهم، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. إذن الصواب التفصيل في من يدلس بإسقاط الشيخ، إن كان روى بلفظ يحتمل السماع وعدم السماع لا يقبل منه، وإن روى بلفظ لا يحتمل إلا السماع كان صرح بالتحديث أو الإخبار هذا يقبل منه. وقيل يقبل مطلقا كالمرسل عند من يحتج به، وقيل إن لم يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة قبل، إن لم يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة قبل، وإلا فلا، أظنها إن لم يدلس إلا عن الثقات قبل، وإلا إن كان يدلس عن الضعفاء لا يقبل. وهذا الكلام كله مردود، والراجح هذا التفصيل الذي ذكره النووي. قال: وأما الثاني فأمره أخف من الأول، أن يذكره بشيء لم يشتهر به، بكنية وقد اشتهر بالاسم، بالاسم وقد اشتهر بالكنية مثلا، أو بنسبة إلى بلد ويشتهر هو بنسبة إلى بلد أشهر، هذا يعني فيه إيه؟ فيه خفة، أمر أخف من الأول. وسبب كراهته توعير طريق معرفته، إنك لابد بقى إيه في صعوبة في البحث عن هذا الإنسان. قال ابن الصلاح: وفيه تضييع للمروي عنه، إن ممكن لا نقبل هذا ولا ما أتى من طريقه حتى نعرف من هذا الإنسان. قال العراقي: وللمروي أيضا، مش هنضيع كل أسانيد هذا الراوي فقط، طب ما احنا هنضيع الأحاديث نفسها، فنضيع الأحاديث ونضيع الراوي، وهذا بسبب تلميذه اللي مرضاش يصرح باسمه. قال: بأن لا يتنبه له، فيصير بعض رواته مجهولا، ويختلف الحال في كراهة هذا القسم باختلاف المقصود الحامل على ذلك. لماذا دلس شيخه؟ ها، فكل غرض من الأغراض يكل حكم من الأحكام. قال: فشره إذا كان الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا، فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، كما فعل في محمد بن السائب الكلبي الضعيف، حيث قيل عنه حماد، يعني لما قالوا محمد بن السائب خلاص عرفوا أنه ضعيف، فبقى الرواه يقولوا محمد بن السائب أو حماد بن السائب. قال: لتضمنه الخيانة والغش والغرورة، وهو حرام، ويغرر الآن يقول اقبلوا هذا الحديث هذا عن حماد بن السائب، ويظهر أنه هو في الأصل يغشنا ويخدعنا ويغرنا براو غير الراوي الضعيف، ودون هذا أقل منه في الحرمة أن يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيرا في السن أو أكبر منه، ولكن بيسير أو بكثير، ولكن تأخرت وفاته حتى شاركه في الأخذ عنه من هو دونه، أي شيء بقى، المهم أنه هو يراه إيه صغيرة، يرى عيبا ومنقصة ويروي عن مثل هذا الإنسان، فهذا إيه لا شك، إيه لا شك خفي. قال: وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا الحافظ المشهور، فقال فيه لكونه أكبر منه مرة عبد الله بن عبيد الله، وهو عبد الله بن محمد بن عبيد، ومرة قال يقول مرة عبد الله بن عبيد، ومرة عبد الله بن سفيان، ومرة أبو بكر بن سفيان، ومرة أبو بكر الأموي، كل ده. قال الخطيب: وذلك خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم، مفروض يعمل ايه؟ يتواضع، حتى قالوا: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه ومن هو قرينه ومن هو دونه، يعني أصغر منه. قال: التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الأخبار بأخذ العلم عمن أخذه، وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه، وقد يكون الحامل على ذلك إيهام كثرة الشيوخ، لما يروي عن فلان بالكنية ويروي عنه تاني بالإسناء بالإسم، ومرة تانية باللقب، ومرة تانية بالنسبة، وهكذا كأنه له 10 شيوخ وهم في الأصل شيخ واحد، فيوهم كثرة الشيوخ بأن يروي عن الشيخ الواحد في مواضع، فيعرفه في موضع بصفة وفي أخرى بصفة أخرى، مهما بذلك كثرة شيوخه. وكان الخطيب يفعل ذلك، حيث قال مرة: أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ومرة أنبأنا الحسن بن أبي طالب، ومرة أنبأنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد والله أعلم، لكن هذا إن كان الراوي ثقة فلا يضر. ثانيها: المدلسون على الإطلاق 5 مراتب. الأولى: من لم يوصف به إلا نادرة كالقطان، دي مرتبة. الثانية: من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع جلالته كالسفيانين. الثالثة: من أكثر منه غير متقيد بالثقات. الرابعة: من أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. الخامسة: من انضم إليه ضعف بأمر آخر، والله أعلم. ثالثها: لهم تدليس يقال له تدليس البلاد، كقول المصري: حدثني فلان بالعراق، يريد موضعا بإخميم، يعني في موضع ها يقال له العراق وهو مش العراق، قال أو بزبيد يريد موضعا بقوس، أو بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعا بالقرافة، أو بما وراء النهر موهما دجلة وهو قاعد وراء الترعة، وهو كما قال السخاوي أخف مما سواه والله أعلم. فيعني تسميات التدليس كثيرة، والتدليس عموما هو إخفاء شيء، إما أن يكون عيبا أو لا، وإما أن يكون ذلك العيب حرام أو لا، وإما أن يكون ذلك الإيه؟ ذلك العيب في الشخص نفسه، يعني عند الشخص من قصى يريد ألا تلحق به بالطالب، أو من قصى في من يروي عنه لا يريد لها أن تظهر فيرد لأجلها الحديث. نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.